هذا الإمام البخاري ماذا يريد؟ قال
هكذا ترجم وساق الحديث بلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
انظر يقول هكذا ترجم وحديث أبي هريرة هنا كما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة ما قال من الفجر،
واضح؟
فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة وهناك في الفجر. قال
وقد رواه مسلم رواية عبيد،
رواه مسلم برقم 700. قال
من رواية عبيد الله العمري عن الزهري،
نعم من رواية عبيد الله العمري يعني المصغر، عن من؟ عن الزهري، لأن يعني المصغر ثقة والمكبر ضعيف. قال
وأحال به على حديث مالك،
نعم وأحال به على حديث مالك، أحال به على حديث مالك. قال الإمام مسلم، قلت قال الإمام مسلم بعد سياق حديث عبيد الله، بعد سياق حديث عبيد الله عن الزهري قال بمثل حديث يحيى عن مالك، بمثل حديث من؟ يحيى عن مالك، يعني هذا الذي أراد به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وأحال به يعني الإمام مسلم على حديث مالك. وضح لكم؟ هذا الذي يعنيه من؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال
وأخرجه البيهقي،
البيهقي أخرجه في السنن الكبرى في المجلد الثالث في صاد 86 وبرقم 31,705 ورقم 32,705. قال
أخرجه البيهقي وغيره من
وجه
الذي أخرجه منه مسلم
ولفظه كلفظ ترجمة
هذا الباب،
نعم ولفظه كلفظ ترجمة هذا الباب من أدرك من الصلاة ركعة، لأن الحديث من أدرك ركعة من الصلاة، والحديث الذي عند من؟ عند البيهقي من أدرك من الصلاة ركعة. واضح الفرق؟
واضح؟
يعني عند البيهقي تقديم الصلاة على ركعة، وعند الإمام البخاري هنا في المتن تقديم الركعة على الصلاة. وضح لكم الفرق؟ لهذا الحافظ رحمه الله قال ولفظه كلفظ ترجمة هذا الباب من حيث تقديم الصلاة على الركعة، من أدرك من الصلاة ركعة. ولو نرى الحديث الذي ساقه الإمام البخاري لفظه ما هو؟ من أدرك ركعة من الصلاة، تقديم وتأخير، أليس كذلك؟ قال
وقدم قوله من الصلاة على قوله ركعة،
نعم وهذا وضح له. قال
وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم البخاري مما يترجم بلفظ الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يريده إلا
نعم. يقول بالاستقراء وقع لنا بأن البخاري إذا ذكر في الترجمة في ترجمة الباب بلفظ الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يريده، هذا هو الأصل، أنه إذا ذكر الباب غالبا يترجم له بنفس لفظ الحديث، أما لو ترجم له بلفظ مختلف فإنه قال
إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك لفظ مغاير،
نعم قال
فلله ما
أكثر الصلاة، نعم يقول رحمه الله تعالى فالإمام البخاري إذا أورد الحديث بترجمة مغايرة أورد الباب بترجمة مغايرة للحديث فاعلم أن هذا الباب حديث، اعلم أن هذا الباب حديث، لكن أين يوجد؟ غالب أنه يترجم بنفس الحديث الذي يذكره تحت الباب، لكن لو ذكر تقديم وتأخير وذكر لفظ يغاير الحديث فاعلم أنه أن هذا الباب هو حديث خارج الصحيح أو بغيره. واضح؟ يقول فلله ذره ما أكثر اطلاعه رحمه الله تعالى. هذا يدل على ماذا؟ على كثرة اطلاع هذا الإمام وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى وعلى سعة اطلاعه. فهو من كثرة اطلاعه وكثرة ما يحفظ من الأحاديث يسوق الترجمة بالحديث ويذكر الحديث أسفل هذه الترجمة بلفظ مغاير فيقول ليس هذا عبث، أنا أعلم أنه حصل عندي هنا في الباب تقديم وتأخير، أنا أعلم أنني قدمت هنا الصلاة على الركعة وسقت لك حديث فيه تقديم الركعة على الصلاة، وليس هذا من باب عدم العلم أو الجهل أو عدم الانتباه والسهو، لا، هذا من باب سعة الاطلاع. فابحث، فلله ذره من إمام، أليس كذلك؟ قال
وظاهر أن هذا أعم من حديث باب الماضي قبل عشرة في أبواب.
نعم، يقول رحمه الله تعالى والظاهر أن هذا أعم، يعني حديث الباب هنا من أدرك ركعة من الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة، قال أن هذا الحديث أعم من حديث رقم 56 و500، أعم من حديث رقم 56 و500، قال حديث الباب الماضي قبل 10 أبواب، قبل 10 أبواب. كيف؟ هذا الحديث أعم من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الصلاة، أليس كذلك؟ فيشمل الصلوات الخمس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة، يعني من أي صلاة، فيشمل الصلوات الخمس، فقد أدرك الصلاة. وأما ذاك الحديث فجاء من أدرك ركعة من صلاة العصر ومن صلاة الصبح، أليس هذا عام؟ عام، لأن هذا يشمل العصر والصبح والظهر والمغرب والعشاء والفجر، أليس كذلك؟ وهذا عام. أما ذاك الحديث فهو في الفجر وفي العصر، وهذا من دقته رحمه الله تعالى أنه ذكر لك هنا الحديث بلفظ أعم من ذاك الحديث. إذن ما ذكر هذا إلا وفيه فائدة. قال
ويحتمل أن تكون اللام عربية فيستفيدان.
نعم، قال ويحتمل أن تكون اللام هنا للعهد لا للعموم، أن تكون اللام في قوله، لأن البحث في ماذا؟ في أن من أدرك ركعة من أل هنا الصلاة، أل هذه إما أن تكون للعموم، فإذا كانت للعموم إذن هذا الحديث أعم من ذاك الحديث، وإن كانت اللام هنا أل هنا للعهد كما قال المصنف فيحتمل أن تكون اللام هنا عهدية، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة، يعني في هذا الحديث حديث الباب تكون اللام للعهد، فتحمل على ماذا؟ على صلاة الفجر وصلاة العصر، تحمل اللام هنا على صلاة ماذا؟ العصر، فإذا حملت على صلاة العصر فيكون معنى الحديث واحد، أليس كذلك؟ يكون معنى الحديث واحد. واضح هذا؟ واضح لكم؟ يعني لو حملنا هذا الحديث على أن اللام هنا للعهد ليست للاستغراق، فإذا كانت للعهد فمعنى الحديث من أدرك ركعة من الصلاة، يعني من الصلاة التي قد قلتها لكم وهي صلاة الفجر، فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الصلاة أي الصلاة التي قلتها لكم وهي العصر، فقد أدرك الصلاة، فيكون هذا الحديث بمعنى ذاك الحديث. هذا إذا قلنا إن أل هنا ليست الاستغراق وإنما هنا أل للعهد. واضح هذا؟ قال
ويؤيده أن كل منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة.
نعم، قال ويؤيده أن كل منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، ذاك الحديث من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة في صلاة الفجر وصلاة الصبح، وهذا الحديث من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة أيضا، لكن هنا من أدرك ركعة من الصلاة. يقول يؤيد بأن اللام هنا للعهد أن المخرج واحد، هكذا الذي يريد أن يقوله، يقول بأن مخرجه من طريق من؟ أبي سلمة عن أبي هريرة قال.
وهذا مطلق وذاك مقيد، فيحمل المطلق على المقيد.
نعم، قال وهذا مطلق وذاك مقيد، يقيد بصلاة الفجر وصلاة العصر. قال فنحمل هذا الحديث على ماذا؟ على ذلك، يعني هنا عموم وهناك تخصيص. أقول قلت لكن في الحديث السابق ذكر الفجر والعصر من باب التغليب للحصر، فيكون على هذا الحديث هنا للعموم وذاك للعموم، أليس هذا جمع أولى؟ إذا قلنا بأن ذاك من باب التغليب ليس هنا مطلق ومقيد أو عموم وخصوص، وضح لكم؟ وإنما هو يبقى على عمومي، وإنما ذكرت الفجر والعصر من باب التغليب، من باب التغليب للحصر، لأن الغالب أن هاتين الصلاتين يقع فواتهما، هذا هو الغالب الذي يرى، أليس كذلك؟ أكثر ما تفوت صلاة الفجر وصلاة العصر. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أي باب؟ من باب التغليب لا من باب الحصر. فالحديث يفيد بأن هذا الحكم يشمل جميع الصلوات ولا فرق، أليس كذلك؟ هذا الحديث يشمل جميع الصلوات. لو قال ذاك الحديث جاء في العصر والفجر نقول نعم، لكن هو ليس حصر وإنما ذكر من باب التغليب. لو قال الأصل عدم التغليب نقول نعم، لكن دلالة الحديث هذا دلتنا على أنه للتغليب من جهة أن الغالب أكثر ما يقع في الفجر والعصر، ونقول له بأن من بقي عليه مقدار ركعة في جميع الأوقات هو كهذا ولا فرق، أليس كذلك؟ أقول قلنا ولا فرق في أن من أدرك ركعة فهو مدرك للصلاة، فالأولى عدم التقييد، لأن ذلك التقييد كان تقييدا لذكر الغالب ولهذا تجد أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى هنا عمم، أليس كذلك؟ لماذا ذكر هذا الحديث الذي فيه التعميم؟ ولماذا بوب بهذا الباب الذي فيه التعميم؟ لو كان من باب المطلق على المقيد معا قيد، لكن هنا ذكر لأنه يريد أن يعمم أصلا، وضح لكم؟ قل ولهذا تجد أن الإمام البخاري هنا عمم استدلالا بهذا الحديث، ولم يجعل هذا الحديث مقيدا بذلك، ما جعل هذا الحديث ماذا؟ مقيدا بذلك، وهذا من دقة فقهه، وهذا من دقة فقهه رحمه الله، فلله دره من فقيه، لا شك أنه فقيه رحمه الله، فلله دره من فقيه. ولهذا تجده في باب رقم 17 قال باب من أدرك ركعة من العصر، وفي باب 28 يعني في باب رقم 28 قال باب من أدرك من الفجر ركعة، فأراد أن يبين هنا بأن هذا ليس خاص عندي بالعصر والفجر، أنه قد يقول قال الإمام البخاري بوب على الفجر والعصر إذن هو خاص عنده، أليس كذلك؟ فأراد أن يبين هذا، كأنه يقول لك بأن هذا ليس خاص عندي بالعصر والفجر، بل هو عام في جميع مواقيت الصلاة. ولهذا قال: باب من أدرك من الصلاة ركعة. باب من أدرك من الصلاة ركعة، يعني من أدرك من وقت أي صلاة قدر ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا هو مراد الإمام البخاري والله أعلم، احفظ هذا فإنه مهم. واضح لكم؟ إذن الإمام البخاري ما أراد التقييد، أراد التعميم، وهذا صنيعه يدل على ذلك. فقول الحافظ رحمه الله تعالى بأنه يقيد أو يقيد هذا بداب، فنقول لا، يبقى على ماذا؟ على عمومه كما أراده الإمام البخاري رحمه الله. قال
وقال الكرماني
في المجلد الرابع، في شرحه في المجلد الرابع في صاد 20 و200، قال
الفرق بينهما
يعني بين هذا الباب والباب الذي قبله، لأن هنا الإمام البخاري قال باب من أدرك من الصلاة ركعة، وهناك قال باب من أدرك من الفجر ركعة، والفجر داخل في الصلاة. يقول ما الفرق؟ يقول الكرماني
أن الأول في من أدرك من الوقت قدر ركعة، وهذا في من أدرك من الصلاة ركعة.
يقول الفرق بينهما أن الباب الأول نحمله على من أدرك من الوقت قدر ركعة، وهذا الباب نحمله على من أدرك من الصلاة نفسها قدر ركعة. واضح الفرق؟ فرق واضح. يعني إنسان بقي عليه من الوقت قدر ركعة، الباب السابق، هذا الباب لا، هذا الباب في الصلاة جاء وأدرك مع الإمام مثلا قدر ركعة فهو مدرك، أما لو لم يدرك من الصلاة مع الإمام قدر ركعة فهو لم يدرك. واضح إلى هنا؟ يعني هذا يحمل على الصلاة وذاك يحمل على ماذا؟ على الوقت. فهذا يقول أنه أدرك قدر ركعة كاملة، فأدرك الوقت، أدرك الوقت، وذلك في المقدار. واضح إلى هنا؟ قال
وقال بعد ذلك
قال كذا قال، وهذا لا شك أن فيه نظر. إن أراد الكرماني بأن هذا الحديث يحمل على الجماعة غير صحيح، وإن أراد بأنه أن هذا من أدرك ركعة كاملة من الصلاة فهو مدرك للوقت في آخر الوقت، فرجعنا بأن من أدرك مقدار ركعة أيضا هو مدرك للوقت، ولم يكن ثم فائدة بذاك التبويب، يعني الفائدة ليست عظيمة. بمعنى إن أراد الكرماني بقوله هنا أن الباب الأول من أدرك مقدار ركعة فهو مدرك للوقت، واضح، ولو لم يصل، يعني كأهل الأعذار وغيرهم. أما هنا من أدرك ركعة كاملة صلاها فهو مدرك للوقت. هذا إن أراده ما كان ثم فرق بين هذا وذاك إلا يعني يسير ولا فائدة منه، يعني تلك الفائدة. وإن أراد بأنه من أدرك في الباب الأول مقدار ركعة من الوقت فهو مدرك للوقت، وهنا من أدرك مع الإمام مقدار ركعة كاملة من الصلاة فهو مدرك للوقت، نقول هذا لا فائدة. لماذا؟ هذا فيه نظر. لماذا هذا؟ نقول لأن هذه الأبواب إنما هي في المواقيت ليس لذات الصلاة. الإمام البخاري في الباب الذي قبله وفي هذا الباب إنما يبحث في الوقت، لا يبحث في ذات الصلاة. إذن يرجع ما قلنا بأنه أراد التعميم، أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يعمم بأن من أدرك مقدار ركعة من آخر الوقت ليس في الفجر والصلاة في الفجر والعصر، بل هو عام في جميع الصلوات. قال
وقال بعد ذلك وفي الحديث أن من دخل بالصلاة فصلى ركعة وخرج الوقت كان مدركا لجميعها وتكون كلها أداء، وهو الصحيح. انتهى.
نعم. قال وفي الحديث أن من دخل في الصلاة فصلى ركعة فصلى ركعة وخرج الوقت كان مدركا لجميعها وتكون كلها أداء. قال وهو الصحيح. نعم تكون كلها أداء وهذا هو الصحيح. قال
وهذا يدل على اتحاد الحديثين عنده لجعلهما متعلقين بالوقت.
نعم يقول هذا يدل على أنه يرى بأن الحديثين متحدان وأيضا متعلقان بماذا؟ هما متعلقان بالوقت. إذن على هذا ما قلناه أولا بأن الوقت من أدرك الباب الأول من أدرك مقدار ركعة، أما الباب هذا من أدرك ركعة كاملة أدركها ليس مقدار فقط فهو عنده متعلق بالوقت. وقلنا هذا لا الفائدة فيه ضئيلة. قال
بخلاف من قال أولا.
نعم بخلاف من قال أولا من أن الباب والحديث هنا متعلق بذات الصلاة. واضح؟ متعلق بماذا؟ بذات الصلاة. قال بخلاف من قال ماذا؟ ايش عندكم؟ نعم بخلاف ما قال أولا، بخلاف ما قال أولا، لأنه أولا ماذا قال؟ متعلق بالصلاة. انظر يعني هنا التبويب عنده لما قال الباب الأول في من أدرك الوقت، الباب الثاني جعله متعلق الكرماني بماذا؟ بالصلاة. هنا لما شرح ثم قال ويستفاد من الحديث كذا جعل الحديثين متعلقين بماذا؟ بالوقت. واضح؟ جعل الحديثين متعلقين بالوقت، وما ذكره في الفرق بين الباب الأول والثاني جعل الباب الأول متعلق بالوقت من أدرك من الوقت مقدار ركعة، وجعل الباب الثاني متعلق بالصلاة. قال فتجد أنه تجد أن قوله الآخر يناقض أو يخالف قوله ماذا؟ الأول. ولهذا قال بخلاف ما قاله أولا، لأنه أولا جعل الباب هذا متعلق بالصلاة ثم الآن جعله متعلق بماذا؟ بالوقت. قال
وقال التيمي معناه من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل جماعة.
نعم يقول وقال التيمي معناه من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة، أما من لم يدرك ركعة فلم يدرك فضل الجماعة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. قال
وقيل المراد بالصلاة الجمعة.
قيل قال بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم هنا من أدرك ركعة من الصلاة من صلاة الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة، يعني حمله على ماذا؟ على الجمعة. قال
وقيل
غير ذلك. وبينا لكم الصواب، بينا لكم الصواب في هذا الحديث والتبويب. قال
فقد أدرك الصلاة ليس على ظاهره إجماع.
نعم قوله فقد أدرك الصلاة ليس على ظاهره بالإجماع، بمعنى أن الركعة تكفي عن الصلاة جميعها، وهذا غير مراد بالإجماع، هذا بيناه لكم أليس كذلك؟ قلنا هنا قوله فقد أدرك الصلاة هل المراد ما شاء الله أنه إذا صلى ركعة واحدة خلاص يقول والله أنا صليت أجزأتني ركعة كاملة فقد أدرك الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، يقول هنا بالإجماع أنه لابد أن يأتي بالركعة الثانية ولابد أن يتمم الركعات حتى يكون مدرك للصلاة، وإلا ما يصلح أن يأتي بركعة واحدة ويقول والله أنا أدركت خلاص ما يصلح. وضع لكم. قال
لما قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث تحفظ براءة ذمته من الصلاة، فإذا فيه إضمار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة.
فقد أدرك وقت الصلاة، إذن هو في المواقيت أليس كذلك؟ قال
أو حكم الصلاة،
أو حكم الصلاة إذا كانت في الجماعة. قال
أو
نحو ذلك. نعم
ويلزمه إتمام بقيتها.
نعم يلزمه أن يتمم بقية الصلاة، لا يقول والله تكفيني ركعة خلاص ما يصلح هذا بالإجماع. وضح لكم؟ يأتينا والله مستدل يستدل بهذا الحديث يقول أنا أدركت ركعة واحدة وسلمت، لماذا سلمت؟ ما السبب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدركت ركعة واحدة سلمت. يكون الصلاة باطلة بالإجماع. واضح لكم؟ قال
فقد تقدم بقية مباحثه في الباب الذي قبله، ومفهوم التقييد في الركعة أن من أدرك دون ركعة لا يكون مدركا لها.
نعم، مفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للركعة، هذا واضح. قال
وهو الذي استقر عليه الاتفاق.
نعم، يعني هذا مما استقر عليه الاتفاق بين أهل العلم. و
وكان فيه شذوذ تقديم
قديم،
وكان فيه شذوذ قديم، منها إدراك الإمام راكعا يجزئ ولو لم يدرك معه الركوع.
نعم، وكان فيه شذوذ قديم، ما هو منها؟ يعني هذا الشذوذ إدراك الإمام راكعا يجزئ عن الركعة ولو لم يدرك معه الركوع. يعني أنا دخلت وجدت الإمام راكع، قلت الله أكبر، الإمام قام، ما أدركت وهو راكع، لكن أنا رأيت أنه راكع، قلت الله أكبر، الإمام قام من الركوع، ما ركعت أنا. قالوا يجزئ. لماذا؟ لأنه قالوا أدرك مع الإمام ركعة كاملة، كبر ودخل في الصلاة والإمام راكع، ما ركع. إذن أدرك ولا ما أدرك؟ أدرك. قالوا هذا لا يصح. وضح لكم؟ قال
وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من اهتم به رؤوسهم ولو بقي واحد.
نعم، وقيل وبعضهم قال يدرك، يعني الصورة الأولى أنه قال الله أكبر، أراد أن يركع، الإمام ماذا فعل؟ قال سمع الله لمن حمده، هو ركع. هنا ركع ولا ما ركع؟ سيان، أليس كذلك؟ أن الإمام أصلا انتقل من الركوع. فبعضهم قال أدرك الركعة، لأنه أدرك الركعة كاملة. القول الثاني قال وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم بهم رؤوسهم ولو بقي واحد. يعني أنا دخل الإمام راكع، قلت الله أكبر، الإمام قال سمع الله لمن حمده، أنا ما ركعت إلى الآن، لكن الناس المؤتمون، لكن المؤتمين ما زالوا ركوع، أنا قلت الله أكبر شاركتهم، قالوا أدرك الركعة. واضح الصورة هذه؟ وضحت لكم؟ قالوا أدرك الركعة، لكن هذا الشخص لا عبرة به. قال
وعن الثوري وزهر إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام.
نعم، الثوري ماذا قال؟ قال إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام. يعني دخل كبر، لما كبر الانتقال قبض ركبته، الإمام رفع، ما أدرك ولا استطاع أن يثبت ولم يقل أي شيء، قال أدرك، هذا أيضا طوف. قال
وقيل من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة. وعن أبي العالية
نعم، وقيل من أدرك تكبيرة الإحرام وأدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وضح لكم؟ يعني دخل قال الله أكبر، الله أكبر ركع، خلاص أدرك الركعة الإمام. واضح؟ قال
وعن أبي العالية إذا أدرك السجود أكمل بقية الركعة معه ثم يقوم فيرفع فقط وتجزيه.
نعم، أما أبو العالية يقول إذا أدرك السجود، أنت دخلت والإمام ساجد، قلت الله أكبر سجد، ثم يقوم فيركع فقط وتجزئه، أكمل بقية الركعة معه، هو الآن قام الله أكبر سجد، وجد الإمام ساجد سجد معه، بعد أن جلس الإمام للتحيات سلم، قام هو الله أكبر، أتى بالركوع ثم الله أكبر، جلس التحيات سلم. هذا قول أبي العالية، ولا شك أن هذا القول يصحيح، أليس كذلك؟ هذا القول غير صحيح. والصواب أنه إذا أدرك، الصواب أنه إذا أدرك الإمام راكعا فكبر للإحرام ثم للانتقال. وضح لكم؟ إذا أدرك الإمام راكعا فكبر للإحرام ثم للانتقال وركع ودخل في الركوع بأن استقر راكعا بقدر تسبيحة فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الركعة، وإلا فلا، وإلا فلا، على ما سيأتي تفصيله في الصلاة إن شاء الله في الركوع، هناك إن شاء الله سنبين ما يتعلق بهذا في التفصيل. وهناك مسائل مهمة ذكرها ابن رجب عن هذا الحديث، من شاء فليرجع إلى فتح الباري لابن رجب في المجلد الثالث في صاد 47 و200 إلى صاد 57 و200. طبعا هذا المبحث مبحث مهم، لأن انتبهوا، لأن البحث مثلا من يقول بأن الركعة لا تدرك أو الصلاة جماعة لا تدرك إلا بركعة كاملة، انتبه، فإنه سينبني عليه مبحث، واضح لكم؟ وأما من يقول بأنه لو أدرك جزءا من اليسير من الصلاة فهو مدرك للصلاة، ليس للفضل، البحث غير الفضل، يعني هل من أدرك ركعة من الصلاة أو لا تجزي إلا أن يدرك ركعة كاملة، ومن أدرك جزءا من الصلاة هل هو مدرك أو غير مدرك؟ هذا مهم جدا، ينبني عليه خلاف طويل ومبحث مهم جدا في الجمعة وفي السفر وفي غير ذلك، وضح لكم؟ منها مثلا في السفر، من رأى أنه بإدراك جزء من الصلاة وإن كان أقل من ركعة فهو مدرك للصلاة، فهذا سينبني على كلامي هذا أمور كثيرة، أليس كذلك؟ ومن قال بأنه لا يدرك أيضا سينبني، مثلا الآن الذي يقول بأنه لا بد من إدراك ركعة كاملة، فهذا إذا دخل المسافر في سفر وصلى خلف إمام، انتبه، صلى ودخل خلف هذا الإمام وأدركه في التشهد، ما أدرك ركعة، ما أدرك ركعة، فمن قال بأنه لا بد من إدراك ركعة لإدراك فضل الصلاة والصلاة، فهنا سيقول ماذا؟ يقول لا يقتدي بماذا؟ بالإمام، أليس كذلك؟ لا يقتدي بالإمام، فإن كان مسافر يصلي ماذا؟ يصلي ركعتين، لماذا يصلي ركعتين؟ لأنه ما اقتدى به أصلا، حتى لو دخل هذه الصلاة ما أدركها معه، فإذا ما أدركها ما يتم، واضح؟ أما من قال في ركعة فماذا يقول؟ يقول سواء أدرك جزء أو لم، الذي يقول بأقل من ركعة فيقول ما دام أدرك جزء من الصلاة مع الإمام فيجب أن يقتدي به، لأنه مدرك له، لأنه مدرك له، واضح؟ يعني الذي يرى في الجماعة في الإمام لأنه لا يدرك إلا بركعة، الذي يأتي أقل من ركعة هو أدرك ولا ما أدرك؟ ما أدرك، إذن وما أدرك شيء، فكأنه لم يصلي خلفه، إذن يصلي ركعتين. وأما من قال لا أقل من ذلك يكون مدرك بمجرد دخوله مع الإمام وإن كان بالتشهد، وهو يجب أن يتابع إن كان مسافر، فهنا لا بد من ماذا؟ من الإتمام. ومسائل كثيرة تنبني تحت هذا المبحث، من أراد فليرجع إلى كتاب فتح الباري لابن رجب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمرو بن عمر قال حدثنا هشام،
هشام استوائي،
عن قتادة،
قتادة ابن دعامة،
عن أبي العالية،
أبو العالية رفيع،
عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال ورضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. حدثنا
مسدد بن مسرع.
حدثني يحيى
بن سعيد القطان
عن شعبة
ابن الحجاج
عن قتادة
هو السابق قتادة بن دعامة. نعم.
أبو العالية عن ابن عباس
أبو العالية نفس الذي بينه وهو رفيع. نعم.
عن ابن عباس قال حدثني ناس بهذا.
نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام.
نعم. مسدد بن مسرهد وهشام هذا ابن عروة ابن الزبير.
قال أخبرني أبي
أبوه عروة بن الزبير
قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال
قال الإمام البخاري. نعم. أكمل لكم. وقال حدثني ليس الإمام البخاري وقال حدثني إتمام للسنة السابقة. نعم.
وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب.
نعم. وهذا إن شاء الله سنبين بأنه موصول بما قبله. وضح لكم. قال
حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه
ابو اسامه هو حماد بن اسامه
عن عبيد الله
هذا من ابن عمر ابن حفص العمري. عبيد الله ابن عمر ابن حفص العمري. قال
عن عبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ساعتين وعن لبستين وعن صلاتين. نهى عن الصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن اشتنال الصماء وعن الاحتباء بثوب واحد يفضي ببرجه الى السماء وعن المنابذه والملامسه. قوله باب الصلاة بعد الفجر حتى
ترتفع
الشمس.
نعم. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب العظيم وهو باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، يعني باب النهي. وضح لكم. هنا يريد أن يبين حكم الصلاة بعد الفجر لأن هذا مبحث مهم. يعني هل يجوز للإنسان إذا صلى الفجر أن يقوم ويصلي، سواء يصلي فريضة يصلي نافلة يصلي الصلاة ذات أسباب ذات سبب صلاة غير ذوات الأسباب، يجوز أو لا يجوز؟ هذا ما أراد أن يبينه المصنف رحمه الله تعالى وهو باب مهم. هنا المصنف قال باب الصلاة بعد الفجر. بعد ماذا؟ بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. بعد الفجر هل يريد بعد طلوع الفجر؟ هل يريد بعد صلاة الفجر؟ قال
يعني ما نفسنا. قال الزين بن المنير لم يثبت حكم النهي.
نعم. قال الزين بن المنير لم يثبت حكم النهي، يعني لم يثبت الإمام البخاري حكم ماذا؟ حكم النهي. يعني ما أثبت حكم النهي، ما قال باب النهي باب كراهة الصلاة باب تحريم الصلاة، ما ذكر هذا الإمام البخاري. وضح لكم. تركه كأنه سؤال. قال
لأن تعين المنهي عنه هذا الباب مما كثر فيه الاختلاف.
نعم. لأن تعين المنهي عنه من الصلوات، ما هي الصلاة المنهي عنها في هذا الباب؟ كثر فيه الخلاف بين أهل العلم، وكذلك تعليم بداية وقت النهي هل هو بعد الفجر أو بعد صلاة الفجر، لأن الفجر يطلع ثم النهي، هل يبدأ من بداية طلوع الفجر وقت الفجر أو لا، النهي يبدأ بعد صلاة الفجر. الخلاف. ولهذا ما عين البخاري رحمه الله تعالى، قال لكثرة الخلاف في ذلك بين أهل العلم، ولهذا قال لكثرة تعيين المنهي عنه من جهة الصلاة. أي صلاة هو منهي عنه؟ الفرض، النفل، ذوات الأسباب، غير ذوات الأسباب. ثم هل النهي يبدأ بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر؟ واضح لكم؟ قال
الفجر والعصر، لأن الصبح هي المذكورة أولا
في شأن الأحاديث الباب. نعم، يقول وخص الترجمة بالفجر، يعني لماذا قال باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، رغم أن العصر مذكور معه، ما قال والعصر حتى تغيب الشمس. يقول وذكر وخص الترجمة بالفجر مع اشتمال الأحاديث على الفجر والعصر، لأن الصبح هي المذكورة أولا في سائر أحاديث الباب. يقول لو نظرنا كل الأحاديث التي سردها الفجر الفجر الفجر، إذن ذكر الفجر وأراد أيضا العصر. قال
أو لأن العصر ورد فيها قوله صلى الله عليه وسلم صلى بعدها بخلاف الفجر.
نعم، يقول أو ذكر الفجر ولم يذكر العصر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه صلى بعد صلاة العصر، بخلاف صلاة الفجر لم يثبت عنه أنه صلى بعدها. فلهذا أعرض الإمام البخاري عن صلاة عن الوقت بعد العصر. لماذا؟ قال لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى بعد العصر، بخلاف الفجر ما ثبت عنه أنه صلى بعدها. قال هذا احتمال واحد، لكن لا شك أن الاحتمال الأول أقوى، لأن الإمام البخاري وإن كان لم يذكر ما بعد الفجر فهو أيضا داخل فيه. العصر ما ذكر أحاديث العصر هي دالة أيضا على ذلك، وإن كان صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها فالخلاف لا شك أنه يستعد. قال يعني هذا محتمل وهذا محتمل، والاحتمال الأول في الظهور أقوى. قال
وابن أبي عبد الله
الدستوائي. نعم، هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. قال
قوله عن أبي العالية هو
الرياحي
بالياء
التحتانية،
واسمه رفيع بالتصغير.
نعم، واسمه رفيع بالتصغير.
وقع مصرحا في إسماعيلي من رواية غندر عن شعبة، وأورد المصنف طريق يحيى وهو القطان عن شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية.
نعم، مسر، يعني لماذا الإمام البخاري في السند الأول قال حدثنا حفص بن عمر، قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس، ثم قال وحدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية عن ابن عباس؟ السر قال
وإن كان طريق هشام على
منها. نعم، السر هو أن قتادة صرح بالسماع عمن؟ عن أبي العالية، والطريق الأول لا شك أنه أعلى، أليس كذلك؟ الطريق الأول لا شك أنه أعلى، لأنه حفص هشام قتادة، هنا مسدد يحيى شعبة ثم قتادة، أليس كذلك؟ بين الإمام البخاري وبين قتادة في السند الأول اثنان، أما هنا ثلاثة. أيهما عالي؟ أيه الإسناد الأول والثاني عالي؟ الأول لا شك عالي، لأنه أقل في الرجال، كلما قل الرجال في الإسناد كلما كان الإسناد عاليا. قال
قوله شهد عندي أي أعلى،
وهذا من دقة الإمام البخاري أنه ذكر لك أول الإسناد العالي لأنه قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر لك الإسناد النازل لأن فيه التصريح بالسماع. قال
قوله شهد عندي أي أعلمني أو أخبرني ولم يرد شهادة الحكم.
نعم، قوله شهد عندي يعني أعلمني وأخبرني رجال مرضيون، ليس المراد شهادة الحكم، كلكم يعرف شهادة الحكم أليس كذلك؟ يأتي بشاهدين يشهد على شيء، لا، ليس هذا المراد، المراد بالشهادة هنا الإخبار. قال
قوله مرضيون لا شك في صدقهم ودينهم.
نعم مرضيون أي لا شك في صدقهم وفي دينهم وورعهم. قال
وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن زريع عن حماد شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وله من رواية شعبة حدثني رجال أحبهم إلي إلى عمر
أحبهم إلي عمر
أحبهم إلي عمر.
نعم قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وله من رواية شعبة حدثني رجال أحبهم إلي عمر. وضح لكم أحب الرجال هؤلاء إلي من؟ عمر. قال
قوله ناس بهذا أي بهذا الحديث ما معناه.
نعم ما قاله في نهايته بعد أن ذكر حديث مسدد إلى قوله عن ابن عباس قال حدثنا ناس بهذا. من هم؟ قال أي بهذا الحديث بمعناه الحديث الذي قبله بمعنى الحديث السابق. قال
فإن مسدد رواه في مسدد ومن طريق البيهقي
ومن طريقه يعني من طريق مسدد رواه البيهقي في المجلد الثاني بيهقة السنن الكبرى في المجلد الثاني في صاد 33 و600 برقم 73,400. قال
حدثني ناس أعجبهم إلي عمر.
نعم حدثني ناس أعجبهم إلي من عمر. قال
وقال فيه حتى تطلع الشمس
حتى تطلع الشمس يعني وقال فيه هنا حتى تطلع الشمس وهناك قال حتى تشرق حتى تشرق الشمس وهنا قال حتى تطلع الشمس. قال لأنه سيأتي بحث في هذا. قال في الترمذي برقم 83 و100 وهو في صحيح الترمذي رقم 54 و100. قال
سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر وكان من أحبهم
إليه. نعم وكان من أحبهم إليه وهذا إن دل على حب ابن عباس رضي الله عنهما لمن؟ لعمر رضي الله عنه أليس كذلك؟ قال
قوله بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح.
نعم قوله بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عمر نهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. قوله بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح تبيل قول الحافظ بعد صلاة الصبح. قال
لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلقا بالوقت.
نعم يقول لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلقا بالوقت غير جائز أن يكون الحكم متعلق هنا بالوقت الفجر. لماذا؟ قال
لا بد من أداء الصبح.
يقول لا بد أن يصلي الصبح إذا كان متعلق بوقت الفجر إذن لا ما يصلي الصبح لا تصلي حتى الصبح لأنه داخل فيه إذن فقط.